بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة. عندي الأخ سعيد بن إسحاق من اليمن، يقول: انتشر يا شيخ في أوساط الناس بعض الأقوال والكلمات، منها شاءت الأقدار، توكلت على الله توكلت والباقي على الله، خير يا طير، راس أبوي وراس أمي، حياة أبوي، وسمعت كلمة قد تهوي بالإنسان 70 خريفا. يقول: ما حكم ذلك؟ سعيد، بارك الله فيك ورضي الله عنك. لا شك بأن هذه الأشياء التي أوردتها في سؤالك كلها محرمة ولا تجوز. أولا، قول بعض الناس شاءت الأقدار أو شاءت الظروف، هذا لا يجوز يا إخواني ويا أخواتي، لأن الظروف والأقدار ليست لها مشيئة. لا يقال مشيئة الأقدار، شاءت الظروف، إنما يقال شاء الله، قدر الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل. فإذا الإنسان أراد أن يقول شيء يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. الأمر الثاني، يقول: والله أنا عملت اللي علي والباقي على الله، يعني هذا القصد، عملت هذا الشيء والباقي على الله، وهذا غلط. كيف تقول عملت هذا الشيء والباقي؟ كأنك أنت في أول الأمر ما توكلت على الله ولا اعتمدت على الله، اعتمدت على نفسك وذاتك، وبعدين لما عجزت قلت هذا على الله. هذا ما يجوز، ما يجوز. الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني سبحانه، له الغنى المطلق جل وعلا، ولذلك العبد محتاج إلى ربه في كل لحظة وفي كل حالة من حالاته. نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يقول الإنسان والله أنا عملت اللي علي والباقي على الله، هذا لا يصلح، بارك الله في الجميع. أيضا خير يا طير، هذه أصلا تدخل ضمن الطيرة والتشاؤم، خير يا طير. وذكر عن طاووس أنه كان في سفر وكان معه أحد رأى غراب نعق أو طير، فقال خير خير، قال لا خير عند هذا ولا شر، لا تصحبنا. عرف بأن عنده ضعف العقيدة، ولذلك ما يجوز الإنسان أن يستعمل مثل هذه الكلمة، يقول خير يا طير، خير يا طير. طبعا أغلب الناس ما يأخذ بهذا المعنى، لكن يجب على الناس أن يغيروا الألفاظ الشركية والبدعية والمشتبهة أيضا، ويعني ينزعوا إلى الألفاظ السليمة الشرعية التي لا شبهة فيها. كذلك قول رأس أبوي ورأس أمي وحياة أبوي، هذا حلف بغير الله، حرام، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ريهام أيضا من اليمن تقول: عندما أقوم بتغسيل المرأة المتوفاة، هل ضروري أني أغسل جميع بدني حتى أغسل شعري؟ ريهام، بارك الله فيك، بالنسبة لمن يغسل الأموات لا يجب عليه أن يغتسل، ويسن له استحبابا، يستحبه بعض العلماء، وبعض العلماء يستحب له الوضوء إلا إذا لمس عورة الميت. فإذا لمس عورة الميت الفرجين المغلظين، نعم يتوضأ. أما فقط مجرد غسل الميت، الميت طاهر بالنسبة للمسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المسلم لا ينجس، ولذلك المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فلكن يستحبون استحباب، ولا يجب عليك لا الغسل ولا الوضوء إلا في حالة لمس عورة الميت، نعم يكون يجب عليك في قول الجمهور. أمريم من عمان تقول: يا شيخ، أمي تبلغ من العمر 100 عام وتلبس بامبرز، وهي ليس بعقلها ولا يعني ليست بعقلها، هل عليها يجب عليها الصوم والصلاة؟ أمريم، بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة ما دام أنها فاقدة لعقلها، أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتها. هذه غير مكلفة بارك الله فيك، لأن مناط التكليف العقل، والعقل غير موجود، فلا يجب عليها لا صلاة ولا صيام، حتى إطعام ما تطعمون عنها. الذي يطعم عنه الرجل الذي الكبير في السن الذي لا يستطيع الصوم وعقله معه، هذه الوالدة الله يحفظها ويحسن خاتمتها، هذه عقلها مو معه، ولذلك لا صلاة ولا صوم ولا بقية الواجبات. بارك الله فيك. أم علي من فرنسا تقول: يعني أنا الآن سيدة عمري فوق 50 سنة، متزوجة منذ زمن بعيد، أرغمني زوجي على المعاشرة في نهار رمضان وبالضبط بعد السحور، وكنت لازل صغيرة لا أعلم شيء، والآن أريد أن أكفر، إلى آخر ما ذكرت. قالت بأن هناك عائلة فقيرة تتكون من 8 أفراد، تقول أعطيتهم طعام وشراب يشبعهم 10 مرات تقريبا، ومرة جهزت طعام كثير في بيت وأرسلت لهم، يعني تقول بسبب سني وصحتي ما أستطيع الصيام. أم علي بارك الله فيك من فرنسا، أولا بالنسبة للجماع أباحه الله عز وجل في ليل رمضان، أما في النهار فمحرم وفيه الكفارة المغلظة. أنت ذكرت قلتي لي بعد السحور، بعد السحور يمكن أن يكون في الليل، ما عليكم شيء يا أخت الفاضل. إذا أذن أذان الفجر الثاني الذي تبدأ بعده الصلاة، نعم هذا يكون قد ارتكبتم أنت وزوجك يعني مفسد من مفسدات الصيام، لكن إذا كان قبل الأذان، بعد السحور قبل الأذان، ما عليكم شيء ولله الحمد والمن. قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع هذا في الليل. إذا أذن الفجر خلاص، فأنت يا أخت الفاضلة فيما يظهر من سؤالك أنك بعد السحور يعني قبل الأذان ما عليكم شيء. إذا تقصدين لا بعد السحور بعد أذان الصبح، نعم عليكم الكفارة المغلظة، طبعا عتق رقبة غير موجود الآن، صيام 2 شهر متتابعين، تقولين أنت ما تقدرين الآن عليهما، تطعمين 60 مسكينا، ما تكررين على الفقير الواحد 60 مسكين، إلا إذا ما كان عندك فقراء ولا مساكين وما في إلا هذه العائلة في 10 أنفار، تكررين عليهم 6 أيام إذا كانوا بالغين، كلهم بالغين 10 أنفار 6 أيام، هذه 60، يعني كل يوم تجيبي لهم وجبة تشبع كل واحد منهم حتى تبلغين 60. مريم محمد من اليمن تقول: يا شيخ في زيت اسمه زيت الحشيش لمنع تساقط الشعر وتكثيفه، لكن ما أعرف هل هو حرام أم لا، اسمه غريب جدا وفي ناس كثير يستخدمونه، اسمه زيت الحشيش، تقول ما حكمه. يا مريم، أنا تكلمت في هذه المسألة كثيرا وطويلا، وقلت بأن هذا اللي يسمى زيت الحشيش إذا كان خالص بحيث ما أضيف إليه شيء هذا لا يجوز، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. أما إذا كان لا أضيف إليه أشياء واستهلك هذا الزيت في هذا الشيء اللي أكثر منه، ما يجوز استعمال، أهم شيء يسلب اسمه، ما يكون اسمه باقي ولا يكون خلاص استهلك داخل هذه العيد، يجوز. والغالب أن زيت الحشيش يعني يكون خالص ولذلك لا يجوز استعماله. أم طارق من السعودية تقول: أنا علي فلوس لأناس ما قدرت أصل لهم، حتى أني نسيت كم هذه الفلوس، ما أدري 600 أو 900، الموضوع له 20 سنة، بحثت عنهم ما وجدتهم. نفس الوقت عندي جارة توفيت من سنة وعليها إيجار، وعندها ولد وبنت وما يعني دفعوا عن أمهم، تقول الحمد لله دفعت عنهم المبلغ، إلى آخر ما ذكرت. أم طارق بارك الله فيك، بالنسبة لي المبلغ اللي في ذمتك لهؤلاء الناس، إذا بحثت عنهم وسألتي وبذلت جهد وما تركت شيء ولكن ما وصلت لهم، خلاص تتصدقين بهذا المبلغ نيابة عنهم، وقد أحسنت لما دفعت الإيجار عن هؤلاء الأيتام اللي ماتت أمهم، أحسنت في هذا بارك الله فيك. لكن إن ظهر هؤلاء في يوم الأيام وعرفتيهم، قولي لهم الكلام هذا، قولي والله المبلغ أنا بحثت وما وجدتكم، بعدين تصدقت فيه على أيتام، تريدونه؟ إذا قالوا نعم قول تفضلوا ويصير الأجر لك، إذا قالوا لا خلاص يكون الأجر باقٍ لهم ولله الحمد والمنة. خلفان المهيري من الإمارات يقول: زوجتي الله يهديها إلى الصواب والحق سلبية جدا، يعني دائما تركز على صغائر الأمور، سواء لي كزوج أو للأطفال، وتقيم الدنيا وما تقعدها بدون هدف، وإذا جت علشان أحقق في الموضوع تفتح موضوع ثاني وجرة ثالث ورابع اللي ما لنهاية. اللهم بارك، العيال يقول بلغوا السن، هل من نصيحة؟ أخوي خلفان، أتمنى والله أن زوجتك تشاهدني، وإن شاء الله أنها تشاهدني، أقول لها يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجب على الإنسان أن يعلم بأن هذه الحياة، الحياة الدنيا في الحقيقة الله جل وعلا جعلها مزرعة للآخرة، ولذلك أمرنا الله عز وجل في هذه الدنيا بأن نعمل صالحا، ووعدنا جل وعلا بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخر، في الدنيا وفي الآخر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك من المهم جدا أن نفهم طبيعة هذه الحياة، والإنسان يعيش في هذه الدنيا مرة واحدة فقط، ولذلك يجب عليه أن يستثمر هذه الحياة الدنيا فيما يقربه إلى الله، فيما يرفعه عند الله، لأن هناك دار أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله، ليس لها من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك المؤمن لما ينظر إلى طبيعة هذه الحياة أجزم بأنه سيقف على قمة الحقيقة، يتصرف تصرف الإنسان الراشد الناضج اللي دائما روحه سماوية عالية وهمته تزاحم النجوم. الأمر الثاني، المسلم اللي أعطاه الله إيمان وإسلام يجب عليه أن يكون حسن الأخلاق مع الجميع، وبالأخص مع اللي حوله، مع زوجك، مع أولادك، مع والدينك، مع أرحامك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق الطيبة الصبر والصدق والحلم والأناة وعدم العجلة، وكذلك ترك الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. الغضب ما في خير يا أخت الفاضلة. أمر آخر، ربنا جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مسألة أخرى، الحياة الدنيا هذه ما يمكن أبدا أن نجعلها كما نريد، ما يمكن. نتمنى أن تكون الحياة الدنيا على ما نريد، ولذلك الله عز وجل جعل هذه الحياة دار أعراض وأمراض ونصب وتعب ودار جهد وعناء. ولذا قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قل جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإذا أردت أن تعرفي طبيعة هذه الدنيا، شوف الأنبياء صفوة الخلق، أفضل خلق الله الأنبياء، ما منهم من أحد إلا وقد أوذي وتعب، ويعني ناله من الأذى وناله من التعب الشيء العظيم. وانظري في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى يا أختي الفاضلة، الإنسان لا يجوز له أن يستقصي كل شيء. لما تستقصين كل شيء ستتعبين، وتأتيك الأمراض، يأتيك الضغط والسكر والجلطات والبلاء. نسأل الله يدفع عنك وعن المسلمين جميعا. لماذا؟ لأن الإنسان سيكون في حالة استنفار دائم، وفي حالة قلق، وفي حالة خوف، وهذا غير صحيح. المسلم دائما منشرح الصدر، مطمئن البال، مرتاح في هذه الدنيا، لأنه يتعامل وفق هذه الحقائق اللي الله عز وجل منحه إياها وحرم غيره منها. المسلم الوحيد الذي يعرف فلسفة الحياة، ويعرف لماذا خلقنا وأين سنذهب. ولذلك استقصاء كل شيء غلط. والعرب تقول: ما استقصى كريم، ما استقصى كريم. والحياة هذه قائمة على يمكن ثلاثة أرباع على التغافل، أنك تمشين الحياة، ما تقفين عند كل نقطة. لأن الآن لو وقفت عند كل نقطة صدقيني يعني عمرك سيكون قصير، ما يمكن. الإنسان اللي يقف عند كل نقطة، تقفين مع زوجك عند كل نقطة، مع أولادك، مع والدتك، مع والدك، مع خواتك، مع أخوانك، مع جيرانك، جاراتك، مع صديقاتك، مع عملك، ما تنتهي. يعني صدقيني يكون عمرك قصير، ما يمكن. وإن شاء الله يطيل عمرك على الطاعة. ولذا تغافل يا أخت الفاضل في أشياء ركزي عليها. يعني ليش ما صليتوا يا عيال؟ طيب. في أشياء أخطأوا، ليش فعلتوا هذا الشيء؟ طيب. لكن كل شيء. وبعدين مثل ما ذكر زوجك، الشيطان يجعلك تستدعين وتستجرين أشياء كثيرة من الماضي. وحدة تقول: أختي أختي المشاكل، كل مشكلة تقول أختي، تنتهي من هذه تدخلين في الثانية. ما يصلح، ما يصلح بارك الله فيك. ولذلك أنا أنصحك وأنصح كل إنسان سواء كان رجل أو امرأة أن يتغافلوا. التغافل يعني ثلاثة أرباع السعادة في هذه الدنيا. تغافلوا، مثل ما يقولون عندنا بالعامية طنش أحيانا في أشياء تقف عليه غلط ما أصلا ما تتصلح وفقط بس تسبب لك أذى وضرر وهم وحزن. لذلك أخت الفاضلة حاولي أن تعيدي صياغة نفسك. مو بعيب الإنسان يخطئ، ليس عيبا أن الإنسان يقع في مثلا أسلوب غير جيد، العيب أنه يستمر في الغلط، هذا هو العيب. استشرفي حياتك، الحياة جميلة بطاعة الله بتناول المباحات. لا أنت واضح أنك شخصية يعني شخصية تريدين الناس كلها تكون على ما في نفسك، وهذا ما يصلح يا أخت الفاضلة. يعني الأنبياء اللي دعوا الناس كل ما استطاعوا يهدون عيالهم، يعني عندك نوح عليه السلام زوجته وابنه ما استطاع يهديهم، لوط ما استطاع يهدي زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يهدي عم أبو طالب وبكى لما مات ويعرف أن الإسلام حق. فما ما ما يصلح أنك أخت الفاضلة تعيشين. وطبعا هذه كلها سيلبد سماء البيت بالمشاكل، وسيجعل زوجك وأولادك متوترين ودائما متحفزين ودائما قلقين. لا، أدخل السرور عليهم، الطمأنينة. انكسر كوب لا تركزين، انكسر قلاص لا تركزين، قولي الحمد لله الله طرد عنا شر، حصل خطأ حصل كذا قولي الحمد لله على السلامة. هذه الحياة، بارك الله فيك. أبو قحطان من العراق يقول: استيقظت من النوم وفاتني أسمع الأذان، وبالنسبة للصلاة هل أجيب الأذان قبل الصلاة؟ أخوي أبو قحطان بارك الله فيك، مدام يعني أنك تعيش في بلد ويؤذن فيه واستيقظت وما سمعت الأذان، صلي الفجر، ما لك علاقة بالأذان. أقم الصلاة وصلي، أقم الصلاة فقط وصلي، ويكفيك أذان المساجد. أم فهد من السعودية تقول: أيهما أفضل يا شيخ، قراءة سورة البقرة كل يوم أم قراءة جزء كل يوم بنية ختم المصحف؟ أخت الفاضل أم فهد، الأفضل قراءة ختم القرآن، هذا الأفضل. لماذا؟ لأن سيدخل سورة البقرة معه. فإذا استطعت أن تقرأي بهذه الطريقة، يعني مسألة أنك تختمين مثلا تقرأين جزء كل يوم، وأيضا تجعلين لسورة البقرة وقت طيب، إذا ما استطعت لا، اختم القرآن اقرأي كل يوم جزء، بارك الله فيك. همسة من العراق تقول: يا شيخ، أم زوجي أذيتني بشكل كبير جدا ومنعتها من دخول البيت، هل أذنبت؟ يا همسة بارك الله فيك، لا، ما يصلح منك مثل هذا التعامل وهذه القسوة. أنت الآن عالجت الخطأ بنفس الخطأ يا أختي همسة بارك الله فيك. الآن أم زوجك أذيتك بالكلام، أذيتك بكذا، رحت أنت ارتكبت خطأ آخر منعتيها من دخول البيت، وهذا في جانب شرعي وجانب عرفي ممنوع. أولا هذه أم زوجك ولها الحق أن تزور ابنها ولها الحق أن تدخل البيت. الأمر الثاني جانب عرفي، الناس سيقفون معها حتى لو كانت ظالمة، الناس بيقولون مرت، بيقولون همسة هذه الله يهديها أطردت أم زوجها، ما يدرون، وحتى لو جيت تبينين لهم ما يقتنعون. ولذلك أخت الفاضلة أول شيء الجانب الشرعي، لا، ما لك حق أنك تطردينها من البيت أو تقفلين عليه عنها الباب، تسمحين لها لكن تتعاملين معها على مقدار عقليتها نفسيتها. ذكريها بالله، قولي لها يا والدتي، قولي لها الكلام هذا، قولي أنت مقام أمي، أنا أخاف عليك من النار، أخاف عليك من غضب الجبار، الأذية اللي توصلينها لي بأي سبب، أنا ما سويت لك إلا الخير، وقولي لها الكلام هذا. أقنعي زوجك أيضا، قولي له أنا بتحمل والدتك إلى أقصى حد، لكن لازم تفهم أنها ظالمتني وأنا أخشى أدعو عليها، والمظلوم له الحق أن يدعو، الله عز وجل أذن للمظلوم أن يدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. قولي لها يا والدتي أنا أخشى والله يأتي يوم ما أتحمل وأدعو عليك وأنا مظلومة، قولي لها الكلام هذا بارك الله فيك. فلكن قضية أنك تقفلين الباب عنها وتقول ما تدخلين وتمنعينها، لا، ما أنصحك بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول: أختي باعت ذهب وأعطتني الفلوس قيمة الذهب، وقالت ردي لا، قالت أرد لها قيمة الذهب بالجرام هذه الأيام، علما أن الذهب ارتفع 4 أضعاف والمبلغ صار علي كبير، هل علي الرد بنفس السعر الأول أو كما قالت؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت استلمت من أختك نقود صح ولا لا؟ ما استلمت ذهب، هي اللي راحت وباعت الذهب واشتراطها لك أنك ترجعين ذهب هذا باطل، اشتراطها لك أنك ترجعينها ذهب هذا باطل، ولذلك أنت ترجعين لها نفس النقود 100,000 100,000 200,000 200,000 ما ترجعي لها بالجرام، بارك الله فيك، بالجرام الذهب. لماذا؟ لأنك أنت استلمتي نقود، أنت استلمتي نقود، ولذلك ترجعين لها نفس المبلغ، بارك الله فيك. لكن حاولي أن ترضي أختك مثلا، لأن أختك أكيد بتخسر في مثل هذه الحالة، ارضيها وجيبي لها هدية، سدد المبلغ وجيبي لها هدية قطعة ذهب حتى أن يصير يعني هدية منك، لأن الشرط قولي لها هذا حرام، حتى تكون يعني ما خسرت وهي قد أحسنت إليك. أمت الله من البحرين تقول دائما أنا أعمل الخير وينسب لغيري ويدعو لغيري بالخير، هل يشملني الدعاء؟ صراحة هذا الأمر يزعلني. أمت الله من البحرين بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة لا تعتقدين بأن الخير اللي عملتيه سيذهب عنك، لا، يقول الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، فالخير اللي تفعلينه لله ولا للناس؟ أنا أسألك، الخير اللي قاعدة تسوينه هذا صنعتيه لأجل الناس ولا لأجل الله لوجه الله؟ إذا قلتي لي لوجه الله، اللي يعمل الخير لوجه الله ما يقلق حتى لو نسب إلى غيره، نقول الحمد لله والله عز وجل هو اللي يبارك لك، لأن الله عز وجل ما يخفى عليه من عباده خافية، حتى لو قالوا أثنوا على غيرك وأنت اللي عملت الخير، فثقي بربك. وهذا ثر ابتلاء، أنا أعرف بأن هذا صعب على النفس، واحد يسوي معروف ويقولون الغير جزاك الله خير، والله صعب، فتنة هذه، لكن أخت الفاضلة أنت أصبري واحتسب الأجر وقولي الحمد لله، وستجدين هذا الخير يوم القيامة في ميزان حسناتك، ويمكن أراد الله عز وجل فيك خير حتى يبقى هذا العمل خالص لوجه الله، ما فيه شائبة من الشوائب يكون لي يعني التفت القلب إلى غير الله. فثقي بربك وتوكلي على الله وقول الحمد لله، والله عز وجل بارك لك في عمرك وفي مالك وفي ولدك وزوجك وبيتك، ولا تقلقين، لا تقلقين أبدا، الله عز وجل يحصي كل شيء، أحصاه الله ونسوه، والله كون ينسب إلى غيرك هذا لا يضرك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت آمت الله من العراق تقول بأن عندي صفحة متابعيني فيها كثر على الإنستغرام، تقول لنشر الأكلات والديكورات ويجيني ناس يريدون إعلان، هل يجوز لي أخذ مقابل يعني حتى لو 5 مثلا دولار أو شيء لكل إعلان، أم أن هذا استغلال؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، لا ما فيها شيء، يجوز لك أن تعلني على صفحتك ما دام أن صفحة نشاطها مباح ولله الحمد، الأكلات والديكورات اللي ما فيها صور ولا فيها شيء مما نهت عنه الشريعة، والإعلانات أيضا تكون سليمة نظيفة، يعني في نشاط مباح، ما يكون في نشاط محرم ولا يكون فيه صور محرمة مثلا، ما في شيء، يجوز لك أن تأخذي نسبة، وهذا ليس استغلال، هذا من باب يعني البيع المنفعة أو من باب مثلا الترويج لهذا الشيء، وهذا ما في بأس لو أخذت عليه نسبة. عادل من كندا يقول الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقول هل معنى أن الله يعلم الملائكة أنه سيخرج آدم من الجنة إلى الأرض؟ أخوي عادل بارك الله فيك، طبعا هو يعني سياق النصوص يشير إلى أن الله تعالى أول ما أخبر الملائكة لم يكن قد خلق آدم من قبل، ولذلك قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم جاءت قال وعلم آدم الأسماء كلها، هل كان آدم خلق قبل ذلك أو لم يخلق؟ ما عندنا نص، اللي يظهر تراتيبه بأنه أخبرهم جل وعلا ثم خلق آدم. هل الملائكة تعلم بأن الذي سيكون خليفة في الأرض هو آدم؟ ما عندنا نص يمكن الاعتماد عليه، لكن هي سياقات وتراتيب الأحداث التي حصلت كلها بعد ذلك علمة، لهم الملائكة لا يعلمون الغيب، ولذلك ماذا قال الله لو قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. النادية من السعودية بارك الله فيها تقول لي أخت تبلغ من العمر 45 سنة، تقدم لها خطاب كثر ترفض حتى بلغت هذا العمر، الآن إذا تقدم لأحد تقول لن أتزوج لأني أريد أن أتزوج في الجنة،
وأريد أن يكون زوجي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي محجبة وتصلي وتقوم بكل الفرائض، ما حكم كلامها بهذا الشكل عن الزواج بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أختي نادية آغا من السعودية، بارك الله فيك. أولا أشكرك على الإطراء اللي ذكرتيه في بداية الرسالة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته. وبالنسبة لأختك أسأل الله تعالى لها الثبات، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لها الأجر والمثوبة، لكنها أخطأت خطأ كبيرا حينما ردت الخطاب الذين يتقدمون لها اعتقادا منها أنها إذا تركت الزواج ستتزوج النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولو أن كل امرأة تترك الزواج في الدنيا طمعا في الزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا أجزم يمكن أحلف ما في امرأة تتزوج من المسلمات، ما في امرأة تتزوج. ها، الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذه حقيقة، يعني بنت هذه المسألة على، سامحيني أقول، على جهل، وبنتها على أماني لا رصيد لها من الواقع. ولذلك عليها أن تتقي الله، وأن الآن في هذا السن أمامها فرصة أن تتزوج، والحمد لله باقي في العمر ما تحقق به هذه السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الزواج شعار الأنبياء حتى لو كانت في هذا السن، لكن قولي لها تنتهي عن التفكير بمثل هذا الأمر، والله إنها ستتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا كلام يعني صراحة ما يقوله إنسان لديه علم ورصيد علمي، ويعني وقرأ في نصوص الشريعة. الصحابيات هن صحابيات لن يكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هن أزواجه في الدنيا، أزواجه في الدنيا. لذلك الله تعالى أمر نبيه لما طلق حفصة بنت عمر أن يراجعها، وأخبره بأن زوجته في الجنة، بأنها زوجته في الجنة، وكذلك خديجة وعائشة وبقية أمهات المؤمنين هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعطي نبيه في الجنة يعني الأشياء العظيمة. لكن قولي لأختك تتق الله وتراجع حساباتها وتنتهي عن مثل هذا التفكير. الأخت يسرى من السعودية تقول: هل يجوز استخدام السماد البشري في الزراعة؟ أخت الفاضلة، السماد البشري طبعا هو محل خلاف بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، يجوز استعمال السماد البشري في مسألة الزراعة، لأن السماد هذا يدخل في الأرض ويستهلك ويتغير، ويمد الزرع فقط في مسألة الحرارة هذه وغير ذلك، لكن كل نبت ينبت من الأرض وقد يعني هذه الأرض وضع فيها السماد البشري مباح وطاهر وحلال ولله الحمد والمنة. أم سهيل من العين تقول: إذا صحيت الصبح وكان وقت الشروق، هل أصلي أو أنتظر لين بعد الشروق بالنسبة لصلاة الصبح؟ أم سهيل بارك الله فيك، بالنسبة لمن نام عن صلاة أو نسيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت إذا استيقظت الآن والشمس بدأت تظهر، يعني ظهرت الشمس، لا تنتظرين شوي، دقيقتين ثلاثة، وبعدين تصلين الفرض، تصلين الفرض، أو لو تأخرت قليل لأن خلاص الوقت فاتك، الوقت الآن فاتك، تصلينها قضاء وليس أداء. لو ارتفعت الشمس ولو بعد 10 دقائق يكون طيب، لكن إن استيقظتي والشمس ما أشرقت بعد ولكن في إسفار، يجب عليك أن تبادر إلى الصلاة حتى تصليها في وقتها أداء، وقتها أداء. ولو أدركت ركعة واحدة بركوع أدركت الفجر، يعني حتى لو طلعت عليك الشمس في الركعة الثانية تكونين صليتي أداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. بارك الله فيك. أبو محمد من غانا يقول: توفيت والدتي، إذا توفيت والدتي أو أحد من أقارب، وبعض الأقارب لم يعزوني وحصل وفاة عندهم ولم أعزيهم لأنهم لم يعزوني، هل أؤثم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، أنت الآن كأنك تفترض هذا الشيء، أو ما أدري طبيعة سؤالك، تقول مثلا توفيت الوالدة وعندي أقارب عزيتهم في أقاربهم لكن ما عزوني، أو إذا حصل أعزيهم أبو محمد بارك الله فيك، المسلم دائما يتعامل وفق أخلاق دينه، ما يملي عليه القرآن والسنة، ما تملي عليه الشريعة. فإذا هم أخطأوا معك وما عزوك وحصل لهم وفاء، كن أكرم عند الله منهم، كن أكرم عند الله منهم، عزيهم. ها، فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار. ولذلك إذا هم أخطأوا لا تقع في نفس الخطأ. شوف أنت الآن تقول هؤلاء أخطأوا، تريد أن تقع في نفس الخطأ؟ لا، ما يصلح. عزيهم واذهب إليهم، ها، وإن هم قصروا معك. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لي أقارب أو أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ووصاه بأن يكون على مثل هذا الأمر، يعني يبقى محسنا إليهم، يبقى حليما معهم، يبقى واصلا لهم. ثم قال: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، عاملهم من خلال ما يملي عليك دينك، يملي عليك دينك وإيمانك. بارك الله فيك. أم أنوار من العراق تقول: أنا يعني في بيت أجار وما عندي دخل غير التقاعد اللي يبلغ 450,000 دينار، زوجي عنده بيت ثاني وأيضا على راتبة، لكن هو البيت هيكل مو كامل، أريد أكمله، لكن ممكن أخذ قرض ويأخذون نسبة 3%، يعني ما الحكم؟ أم أنوار بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يقترض قرضا ربويا لأجل إكمال بيت أو شراء بيت، هذا محرم ولا يجوز، وإنما يجوز لك أن تدخلي في عملية مرابحة شرعية من خلال المصارف الإسلامية يعني الشروط المعروفة. الشرط الأول أن يملك المصرف أو الجهة هذه يعني السلعة ملك تام، والأمر الثاني أن لا يضع شرط بحيث لو تأخرتي يرتب عليك شرط جزائي، يسمونه الشرط الجزائي، يرتب عليك غرامة مالية، هذا لا يجوز. وأغلب المصارف ولله الحمد متقيدة يعني. أما قضية تأخذين قرض ربوي يأخذون عليك 3%، لو 1%، لو نصف بالواحد من 1%، ما يجوز، هذا ربا. بارك الله فيك. أم لؤي من تركيا تقول: هل حديث ويل لعقابكم من النار صحيح؟ أختي أم لؤي بارك الله فيك، نعم، الحديث صحيح في البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ورأى بعض الصحابة يتوضؤون وأعقابهم تلوح، يعني ما يصلها الماء، العقب هو آخر الرجل من الخلف، فرفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا يدلنا على أن من يعني استهان واستهتر بالوضوء له الويل، نسأل الله العافية والسلام. فالحديث صحيح بارك الله فيك. أبو عدنان من لبنان يقول: بالنسبة للإنسان إذا توضأ وجاء أتى بماء زائد على الرأس وفركه، هل يصح الوضوء؟ أبو عدنان بارك الله فيك، بالنسبة للرأس في الوضوء يمسح، ولا يجوز للمتوضئ أن يغسل شعر رأسه، حرام. لماذا؟ لأنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الشخص يقول: أنا أتيت بشيء فات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة، ما يجوز إنسان يستبدل المسح بالغسل، يغسل بدل ما يمسح. الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح يديه مسح رأسه بيديه، ما غسل رأسه. فاللي يغسل رأسه في الوضوء حرام. وبعض العلماء يقول وضوءه باطل، هذا بعض العلماء يقول وضوءه باطل، ولذلك تنتبه لهذا. بارك الله فيك. أبو فهد من العراق يقول: أنا مسوي عملية في عيوني الثنتين، يقول ما أقدر أصوم، فما الحكم؟ أخوي أبو فهد، ما أدري أنت تقصد ما تقدر تصوم ولا ما تقدر تصلي، أنا ما فهمت، يعني أنا ما أدري شو العلاقة بين عملية العين وبين الصيام. إذا تقصد الصيام، الطبيب قال لك بأن هذه أدوية، كورسات من الأدوية لازم تأخذها وسيدخل عليك رمضان، نعم تفطر ولله الحمد لأنك مريض، والله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا ما له علاقة، يعني هو أنت والله أنا مسوي عملية في العينين وما ما أقدر أصوم، ما في علاقة، إذن إلا إذا وصاك الطبيب أو كان عندك أدوية. أما إذا قصدت الصلاة، الصلاة ما تتركها، تقول والله أنا لازم في الصلاة أقوم. لا، ما حد قال بأنه يجب عليك، يجب صحيح إذا كنت مستطيع، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا قلت لي والله الطبيب منعني أني أنا أسجد، لا تسجد، أو إيماء، يعني إذا استطعت القيام صلي قائم، تستطيع الركوع تقول نعم اركع، تقول لا أومئ برأسك هكذا وأنت واقف، الله أكبر، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، في رأسك قليل يعني على القدر تستطيع. طيب تستطيع السجود تقول لي لا، إذن تجلس على الأرض وتومئ إيماء، أو على الكرسي مثلا وتومئ إيماء، تقول الله أكبر، هذه السجدة الأولى، الله أكبر، بعدين السجدة الثانية. بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله. أم خالد من البحرين تقول إذا الناس ما يغتسلون يوم الجمعة بس يتوضعون هل الصلاة صحيحة؟ أم خالد نعم الصلاة صحيحة، لأن جمهور أهل العلم يقولون بأن غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب، وبعض العلماء يقول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن جمهور العلماء لهم أدلة تصرف الوجوب إلى السنية، فالصلاة صحيحة ما لها علاقة، ما لها علاقة، لكن الإنسان لا يقصر في غسل الجمعة، هذا من أعمال يوم الجمعة وعبادة والماء طيب، فنبهيهم بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول أنا منعت ولدي من أن يتزوج مرة ثانية، هل علي ذنب خاصة وأن الولد قد تقدم للبنت وانتشر الخبر بين الناس؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، لماذا منعتيه؟ في سبب شرعي؟ إذا كان في سبب شرعي لك الحق ما في بأس، إذا كان ما في سبب شرعي وقد انتشر الخبر بين الناس، كيف تكسرين يعني كلام ابنك وتسببين مشكلة وممكن قطيعة؟ لا ما يصلح هذا يا أم عبد الله، بارك الله فيك، أصلحي ما حصل، أصلحي ما حصل بارك الله فيك، وحاولي أن تسترضي ابنك، لابد أن تسترضيه وأن تقنعيه، إذا كان عندك يعني سبب أقنعيه، وإذا ما كان عندك سبب ما يحق لك، بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول قبل لا يعني يموت زوجي كان يتاجر ببطاقات حق اتصالات، وكان يعطي الناس بالجملة، وكان يعطونا شيكات ويكتب بدفتر المبلغ اللي يشترون فيه لين يخلص اللي عليهم، ويرجع لهم الشيك، بس زوجي توفي وإلى الآن نص هؤلاء ما دفعوا، ونصفهم الباقي عليهم مبالغ، وأنا ما أعرف ماذا أعمل، إلى آخر ما ذكره. أم محمد بارك الله فيك، أنت الآن ذكرت بأن زوجك يأخذ عليهم شيكات، وهؤلاء اللي طبعا رسالة محمد بمناسبة طويلة خلاصتها بأن في أناس ما سددوا عليهم شيكات، وفي أناس ما سددوا وما عليهم شيكات، يجب أن على كل واحد أن يتقي الله وأن يعلم بأن هذا مال أيتام ولا يجوز له أكله، والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك حرام على كل إنسان يطلبه هذا الميت مبلغ أن يكتمه أو يجحده مثلا أو يماطل، يقول ما عندي شيء الآن، هو عنده، يجب أن يسدد. وأنت أمامك خيارين أخت الفاضل، تنبهيهم وتذكرهم بالله عز وجل وتقول لهم هذا مال أيتام، والخيار الثاني تذهبين بالشيكات إلى المحكمة وهم يحصلون لك هذا الأمر. فاطمة من الدنمارك تقول أنا قبل صلاة الفريضة وبعد صلاة الفريضة في سنة، هل فيها استفتاح أو فقط في ابتداء الصلاة إذا كانت سنة أو فريضة؟ فاطمة من الدنمارك بارك الله فيك، كل صلاة في آخرها سلام يتشهد يستفتح في أولها، كل صلاة في آخرها السلام يستفتح في أولها. طيب عندنا سنة القبلية، سنة الفجر القبلية فيها سلام، إذا نستفتح في أولها، صلاة الفجر فيها سلام نستفتح في أولها، نستفتح في السنة نستفتح في الفريضة، صلاة التراويح ركعتين ركعتين كل ركعتين نستفتح فيها، وهذه سنة مستحبة بارك الله فيك. نوف من السعودية تقول زوجي لا ينجب وأنا صبرت ورضيت بقسمة الله، زوجي ميسور الحال لكن للآن لم يشتري بيت ليأوينا في كبرنا، ولم يعطني مقدم يعني المهر إلى الآن، وماله دائما لأهله، مع العلم أن أهله ميسورين الحال وكل إخوانه عندهم بيوت ملك وليسوا بحاجة، ولكن دائما يتشككون مثلا أو يشتكون عنده حتى يأخذوا أمواله. نوف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أنت مأجورة على هذا الصبر ويعني احتساب الأجر في قضية يعني كون ما يأتيكم أولاد بسبب زوجك يعني، وأنت إن شاء الله يعني تؤجرين. الأمر الثاني لابد أن تفاتحي زوجك وتكلمينا في هذا الموضوع. يعني أنت الآن ذكرت صورة حقيقة تشير إلى أن يعني إلى أنك مهددة، سامحيني أقول مهددة، فيما لو إذا قدر أن زوجك توفي أنك ما تجدين شيء وما ترثين شيء وكل أمواله لأهله لإخوانه. فقولي له الكلام هذا، قولي له ما يصلح هذا الكلام، يجب عليه أنه يشتري بيت باسمه أو يشتري بيت ويضع باسمك، يقدم لك يعني هدية إكرام لما قدمتي له وضحيتي وصبرتي. أما قضية هكذا يتركي لا ما يصلح. وبعدين المهر يجب عليه أن يتقي الله، والآن يقدم المهر كامل، ما يجوز له يأخر ما دام أنه ما أعطاك في بداية العقد. لا يعني كونك ساكتة أنه والله خلاص بريئة ذمته، لا ما يصلح. كل زوج امرأة زوجته ساكتة عن بقية المهر ما يعني بأنه سقط عنه وأن ذمته برئت، لا يجب عليه أن يعطي زوجته المهر كاملا. بارك الله في الجميع. أم إلياس من فرنسا تقول يا شيخ ما حكم قراءة سورة ياسين كل يوم بعد صلاة الفجر؟ أم إلياس بارك الله فيك، ما عندنا دليل على أن سورة ياسين تقرأ كل يوم بعد صلاة الفجر. أنصحك يا أم ياسين تختمين القرآن واتركي مثل هذا الاجتزاء لأشياء لسور ما ورد فيها فضل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوميا اقرأ جزء جزئين، تختمين كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر. أما سورة ياسين ما ورد في فضلها شيء، بالمناسبة ما صح في فضلها شيء. ورد حديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف ضعيف، ومن صحها وقال بأن يقرأ على الإنسان المحتضر، بعض العلماء يقول حديث حسن هذا المحتضر لأن الميت ما يقرأ عليه، وتسمية المحتضر ميت باعتبار ما سيؤول إليه سيؤول إليه. فاتركي هذا يا أم الياس واحرصي على ختم القرآن، اقرأي كل يوم جزئين ثلاثة. بارك الله فيك. أم عادل من الكويت تقول يا شيخ أنا أدعو وأقول اللهم أتم على فلانة سعادتها وارزق بنتي مثلها، هل هذا غلط؟ لا مو بغلط مو بغلط، لكن ليش هاللفة يا أم عادل؟ سويتي لفة اللهم ارزق فلانة سعادتها وبنتي مثلها، طيب بنتك أولى أليست بابنتك؟ اللهم ارزق ابنتي سعادتها وفلانة مثلها، أعتقد هذا الصحة أعتقد، لأن الإنسان ما في أغلى من عياله، ما في أغلى عنده من عياله. تدعين لبنتك وبعدين تقول فلان، أو قول اللهم أتم على ابنتي سعادتها وهناءها وارزق جميع المسلمات يا رب مثلا بهالطريقة. إلا في حالة واحدة، إذا أنت قصدت أن فلانة متزوجة وبنتك ما تزوجت تقول اللهم ارزقها وأتم عليها السعادة وبنتي مثلها، ما في بأس في هذه الحالة. أم ماجد من السعودية تقول يا شيخ عندي بنت زوجي معلمة لديها 3 أطفال، تضعهم عندي وتذهب إلى الدوام ثم تعود من الدوام وتأخذهم إلى بيتها، تعطيني على أحد الأطفال 500 ريال، هذه أخذها حتى في الإجازات حتى لو ما في دوامات، مع العلم عندي أشغال كثيرة، في يوم جت إجازة بسبب كورونا قالت ما عاد بعطيك 500 في أيام الإجازة حتى نعود إلى المدارس. زعلت وحرمت السؤال، حرمتها وقلت هل أني ما أخذ منك 500؟ تقول الآن مع العلم أن تقول أنا ما عندي دخل، هل يجوز لي أن أخذ 500 بعد ما حرمتها؟ أم ماجد بارك الله فيك، أولا أنصحك لله تتركين التحريم، تحرمين هذا وتحلفين، اتركي هذا، الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نعم يجوز بعد أن تطعمي 10 مساكين لأنك حلفتي على أمر مستقبلي ممكن وقوعه، فهذه كفارة يمين منعقدة، تطعمين 10 مساكين وتأخذين 500. أم خليفة من السعودية تقول يا شيخ أنا لم أستطع أن أعيش مع زوجي ولا أحبه، في خصال كثيرة لا تعجبني والتي لم أجد لها حل، يعني تقول ذكرت أشياء كثيرة، تقول طلبت ما حكم طلب الطلاق لأني أحاول أني أكون زوجة لكني فشلت من يوم تزوجته، ما استطعت أن أحبه ولا أعطيه ما أقدر يعني ما أقدر أتحمل الذنوب وأنا أشوف نفسي ما أقدر إلى آخره. أم خليفة بارك الله فيك، يعني سؤالك طويل وقصتك مؤلمة، واضح بأنك أنت تزوجت إنسان لكن ما حصل وفاق بينكم، لا محبة ولا مودة، وتحرصين على أنك تقيمين حق الزوج، تؤدين حقوقه كامل، لكن ما تستطيعين. لو طلبت الطلاق ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، والله لا أنقم على ثابت، هذا ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، زوجته تقول: والله يا رسول الله ما أنقم على لا في دين ولا في خلق، اللهم بارك كل دين وأخلاق طيبة، لكني ما أستطيع أعيش معه. حتى إن قالت، جاء في رواية: والله لا يجتمع رأسي ورأسه على وساده، ما تحمل تقول. فقالت: تردين عليه حديقته، يعني المهر كان حديقة. قالت: نعم. فقال لثابت: خذ الحديقة وطلقها. فهذه يسمونه خلع. فأنت يا أخت الفاضلة عندك خيارين، تقول لزوجك تصرحينه: يا أبو فلان، والله ما أستطيع أن أتحمل أني أعيش معك، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، حاولت وحاولت وحاولت. مثل ما ذكرت طبعا قصة أم خليفة طويلة بالمناسب، لا أحد يقولها، لا، هي ذكرت مآسي، ذكرت مآسي، واضح من سؤالها أنه لا يمكن أن تبقى مع هذا الزوج. قولي له إن وافق الحمد لله، يطلق تطليقه على طلاق السنة في طهر لم يمسك فيه، إن لم يوافق لك الحق في الخلع، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، مع تأكيدي في أنك تعيدين وتحاولين، مع أن سؤالك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل واضح بأنك وصلت إلى مرحلة ما تستطيعين العيش، حاول. ولكن إذا قلتي والله ما أستطيع ورفض الطلاق، ممكن تطلبين الخلع وترجعين له المهر. طيب إخواني وأخواتي، الوقت انتهى لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة والله كثيرة، وأعدكم إن شاء الله بأن ما في سؤال خاصة ملتزم بالشروط اللي نذكرها إلا سأجيب عليه، يذكر اسمه أو الكنية والبلد وسؤال واحد ويختصره نجيب عليه، لكن كمية الأسئلة عندي تجعلني يعني آخذها أولا فأول. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.